إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكان تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ذكرنا إخوة الإسلام سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، وكان هرقل الملك الروم ممن وصله أحد كتب النبي عليه الصلاة والسلام. هرقل استحضر بين يديه بعض العرب وفيهم أبو سفيان، وكان وقتها على الكفر، وسأله أسئلة عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أحضر الكتاب اللي أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه أمام أبي سفيان وأمام وزرائه وقسيسيه والبطارقة الموجودين في الإمبراطورية وقتها، كبار القوم. وجاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو مضمون الكتاب ولفظه اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن أول هذا الكتاب، ووصلنا فيه إلى قول النبي لهرقل عليه الصلاة والسلام، يقول له: أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ما معنى هذه الكلمة؟ أسلم تسلم، أي إذا أسلمت فإنك ستنجو من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. كلمة فصيحة بليغة موجزة، ما في شرح طويل. أسلم تسلم، أي تسلم من خزي الدنيا ومن الحرب ومن القتل ومن الأسر ومن السبي ومن سلب الديار والأموال، وتسلم في الآخرة من عذاب الله. هذه أول كلمة، أسلم تسلم. ثم قال له: وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أعاد كلمة أسلم حتى يبني عليها المعنى الآخر، يقول له: وأيضا إذا أسلمت فإن الله سيضاعف لك الأجر في الآخرة. إذن الكلمة باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه إذا أسلم فإنه سينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ما بس ينجو، وسيغنم ضعفين من الأجر عند الله يوم القيامة. إذن فيه سلامة وفيه كسب ومغنم. طيب، لماذا يعطى الأجر مرتين؟ لماذا يعطى هرقل الأجر مرتين إذا أسلم؟ علماء قالوا: لأنه آمن مرتين، آمن مرتين إذا أسلم. آمن بعيسى عليه السلام، هذا أول إيمان، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا فعل ذلك فهو قد آمن مرتين، لذلك يعطى الأجر مرتين بسبب إيمانه المضاعف. وفي هذا المعنى حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ثلاث أصناف من الناس يؤتون أجرهم مرتين. وذكر أولهم قال: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه واتبعه فله أجران. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أي رجل نصراني أو يهودي يسلم فله الأجر مضاعفا مرتين. لماذا؟ لأنه إذا كان يهودي يكون آمن بموسى هذا له الأجر، ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأدركه آمن به فله أجر آخر فيضاعف له الأجر. وأيضا النصراني آمن بعيسى ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. نلاحظ يا إخوة الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن في الإسلام أعمالا الله تعالى يضاعف فيها الأجر لأصحابها، ومن باب حرص الإنسان على كسب هذه الأجور العظيمة تتبعنا كثيرا من الموارد اللي يضاعف فيها الأجر لأصحابها، فوجدنا أن أسباب مضاعفة الأجر في الإسلام ترجع إلى عدة معاني. هذا موضوع طبعا يهمنا، ليش هذا الإنسان يتطلع لعله يحظى بهذا الأجر العظيم. مضاعفة الأجر ترجع إلى عدة معاني. المعنى الأول في الإسلام يضاعف الله تعالى الأجر بسبب كثرة الانتفاع بالعمل. مثل إنسان مسلم دعا غير المسلمين إلى الإسلام فأسلم على يديه خلق كثير، أو إنسان مسلم دعا غير الملتزمين إلى الالتزام بالصلاة والعبادة وكذا فالتزم على يديه خلق كثير، فهذا الله تعالى يضاعف له الأجر. إلى أي حد؟ يضاعف له الأجر على عدد من أسلم على يديه أو التزم على يديه. هذا من رحمة الله عز وجل. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني إداش آمن على يديه ألف واحد له الأجر ألف مرة، يضاعف له الأجر ألف مرة بسبب كثرة انتفاع الناس بدعوته. وفي هذا المعنى يدخل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي أسلموا في أول الإسلام، اللي أسلموا في مكة وفي أول المدينة أول عهد المدني. هؤلاء الصحابة أسلموا في وقت ضعف الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام مضطهدا محاربا مخرجا من قريته من مكة، الكل يحاربه، فاللي أسلم في أول الوقت في أول الإسلام جاهد ونصر وأنفق من ماله لتثبيت الدين وأركان الدين، هذا الله تعالى يضاعف له الأجر. لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بعد ما جاهدوا وأنفقوا بجهادهم بسبب جهادهم وإنفاقهم ثبتت أركان الدين في الجزيرة العربية وأركان الإسلام. بعدها بعد ما صار النصر دخل الناس في دين لا أفواجا، وهؤلاء دخلوا بعد الفتوحات وبعد الفتح العظيم. بالأول ما كانوا يجرؤون على الدخول في الإسلام، لما تمكن الإسلام في الأرض صاروا يدخلون. فكل هؤلاء اللي دخلوا الصحابة الأوائل لهم أجرهم إلى يوم الدين، والصحابة اللي نشروا الإسلام في الشام وفي العراق في مصر في الأندلس مثل أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وغيرهم لهم الأجر العظيم، لأن كل من أسلم بعد ذلك من أهل هذه البلاد ينالهم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يقول تعالى: اللي أسلم وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنفق في أول الدعوة قبل صلح الحديبية لا يكون أجره كمن أسلم بعد الصلح وبعد ما صار الإسلام مسموحا به وما في حرب عليه ولا اضطهاد لأصحابه. بعد صلح الحديبية صار لي بيسلم ما في مشكلة، قريش لا تعذبه ولا تضطهده. فالأوائل اللي أسلموا وثبتوا أركان الدين الله يضاعف لهم الأجر. كم يضاعف لهم الأجر؟ حديث بينه النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة اختصم خالد بن الوليد رضي الله عنه، اختصم مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الرحمن كان من اللي أسلموا أول الدعوة، المهاجرين الأولين السابقين، وخالد أسلم بعد صلح الحديبية. اختلفوا في مسألة، فخالد رضي الله عنه سب عبد الرحمن، سبه يعني، قال له أنت شو لأنك أسلمت قبلي بكام يوم كام سنة عم تستطيل علي؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فماذا يقول عليه السلام في الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما لما بلغه أن خالدا سب عبد الرحمن؟ قال عليه الصلاة والسلام لخالد ولمن يفكر مثله، قال لا تسبوا أصحابي، قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول عليه الصلاة والسلام لخالد ولمن أسلم اللي بعد صلح الحديبية، يقول لو أن واحد منكم أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد، وزن جبل أحد ذهبا، وأنفق عبد الرحمن بن عوف ملء كفه ذهبا، ما أنفقه عبد الرحمن عند الله أوزن وأعظم مما أنفقه خالد. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي ملء كفه ولا نصيفة، المد ملء الكفين ولا نصيفة ولا ملء كفه. هذا أجر عظيم، لأن لهم السبق يا أخوة الإسلام. وهذا أيضا يدخل فيه لما قلت أول حديث، حديث موسى ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال عليه الصلاة والسلام ورجل له جارية، أو رجل له جارية فعلمها أحسن تعليمها وأدبها أحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها له أجران. ليش؟ لأنه النفع انتفعت به، بسببه تعلمت وتأدبت، فله أجر أجران مضاعف بسبب أجره وأجرها. هذا المعنى الأول يلي يضاعف فيه الأجر. في معنى ثاني أيضا في الإسلام الله يضاعف فيه الأجر لأصحابه، وهو من كان في الإسلام له شأن ويقتدى به. إنسان عنده من العلم شيء كثير حتى الناس تنظر إليه وتقتدي به، أو له مكانة في الإسلام بسبب مكانته أو منزلته في الإسلام، فالناس تقتدي به تنظر إليه تتأسى به، فهذا الله تعالى يجعل له الأجر مضاعفا، وأيضا يجعل عليه الوزر والذنب مضاعفا. ليش؟ بسبب مكانته، لأنه إذا أحسن الناس تقلده، وإذا أساء الناس تقتدي به، فالله تعالى جعل له الأجر مضاعفا وأيضا الذنب مضاعفا. الدليل على هذه المسألة يا أخي الإسلام الآية القرآنية، يقول تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الله تعالى بيقول يا نساء النبي، أي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قل أنتم منكم مثل باقي النسوان، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتنا، منكم مثل باقي النسوان، الناس تنظر إليكن، نساء الأمة تتطلع إليكن، فإذا الوحدة منكن عملت عمل صالح كل النساء تقتدي بها، وإذا عملت لا قدر الله عملا سيئا كل النساء تحتج بها. تصير المرة المسلم تعمل عمل سيء تقول لك طيب ما أم المؤمنين عملت أضرب مني، ليش عم تحكي علي؟ ما أم المؤمنين عملت ذلك. لذلك الله تعالى يضاعف لها الأجر في العمل الصالح ويضاعف عليها الوزر في العمل السيء بسبب أن قدوة يقتدى بها. روي في الأثر أن ابن الحسين رضي الله عنه اسمه زين العابدين علي، عليا ابن الحسين رضي الله عنه، مرة جاءه رجل فيريد أن يكلم فمدحه، ماذا قال له؟ قال له إنكم أهل بيت مغفور لكم، أنه أنتم أهل البيت أهل بيت النبوة مغفور لكم. وهالناس تفرح بهالكلمة، وكل واحد بيحط لك عمامة سوداء بيقول لك أنا من أهل البيت ومغفور لي، مغفور لي. فماذا فعل علي بن الحسين؟ يقول فغضب من قوله وقال له نحن أحرى أن يجري علينا ما جر ما أجرى الله على نساء نبيه صلى الله عليه وسلم، من أن لمسيئنا الوزر ضعفين وأن لمحسننا الأجر ضعفين. قال له ما تقول نحن أهل البيت مغفور لنا، ما في أحد يغفر له بسبب نسبه، بل نحن لن نكون أعلى أحوالنا نكون مثل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أحرى أن نكون مثل أزواج النبي، إذا أحسننا يضاعف لنا الثواب وإذا أسأنا يضاعف علينا العذاب والوزر. هذا مقام أو مكان القدوة، الله يضاعف الأجر بسبب القدوة. في أشياء أخرى الله يضاعف فيها الأجر يا أخوة الإسلام، وأيضا يضاعف فيها الإثم، ليس بسبب عمل الإنسان. إنسان دعا إلى الله يضاعف الأجر، إنسان قدوة يضاعف له الأجر. هذه المسائل اللي بنتكلم عنها الآن ليست بعملك، إنما لحرمة المكان وحرمة الزمان. إنسان في الشهر الحرام عمل ذنب أو عمل عمل صالح، يضاعف عليه الذنب ويضاعف له الأجر في عمله الصالح. ليش؟ بسبب حرمة الزمان، حرمة الوقت. يقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله تعالى يقول عدة الشهور في السنة 12 شهر، الله تعالى اختص منها 4 أشهر جعلها أشهرا حرما، يقول لا تظلموا أنفسكم الأشهر. طيب ليش؟ ما الظلم حرام بهالأشهر الحرم وغيرها. قال العلماء بس فيها أشد، الظلم فيها أشد. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه كما روى عنه ابن كثير وغيره، يقول إن الله تعالى اختص 4 أشهر أي من السنة فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الإثم والذنب فيهن أعظم وجعل الأجر فيهن أعظم. إذا الأشهر الحرم من عمل الصالحات يضاعف له الأجر ويعظم أجره، ومن عمل السيئات يضاعف له ذنبه ووزره بسبب حرمة الزمان. وأيضا الحرمة تتبع أيضا المكان يا أخوة الإسلام. الله تعالى جعل الحرم مكة والمسجد الحرام ومنى ومزدلفة، هذا يسمى الحرم. هذا الله سبحانه وتعالى من ارتكب فيه ذنبا فيه فالله تعالى يضاعف عليه العذاب. المكان له حرمة ليس كسائر الأمكنة، له حرمة مميزة. يقول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما معنى الآية؟ الله تعالى يقول بالحرم، إذا إنسان جالس في الحرم في مكة أو في المسجد الحرم المكي فكر يعمل سيئة الله يعاقبه، مجرد تفكير أراد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه. بيقول إذا إنسان فكر يعمل سيئة، نوى بهم هم يعمل سيئة بيقول لا تكتب عليه. لكن يقول ما من رجل يعمل سيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا بعدن أبيا هم أن يقتل رجلا بالبيت الحرام لأذاقه الله من العذاب الأليم. يقول إلا في الحرم إذا هممت أن تعمل معصية يكتب عليك الذنب بدون ما تعمل، أما بغير الحرم إذا هممت وما عملت ما عليك شيء، بس بالحرم هممت ولم تعمل عليك السيئة تكتب. هذه حرمة المكان. آخر معنى بالخطبة، طبعا معاني كثيرة بس آخر معنى، يضاعف الإنسان له الأجر عند الله تعالى بسبب شدة الصبر. إنسان تعرض لابتلاء ثم ابتلاء ثم ابتلاء، طيب كل ابتلاء له يصبر فيه له أجر. طيب جاءت الابتلاءات كثيرة، فالله يزيد أجره بسبب مزيد صبره. تقول ابتلاء أول صبر، ثاني صبر، ثالث صبر، رابع صبر، فالله يضاعف أجره بسبب مزيد صبره. هذا الدليل، هذا المعنى يأخذ الإسلام حديث رواه أبو داود رحمه الله وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أيام الصبر، يقول إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. ما معنى هذا الحديث؟ النبي يخبر عليه الصلاة والسلام يقول ستأتي أيام على أمتي أيام شديدة تكثر فيها الفتن والبلاءات والمحن، يقول هذه الأيام من صبر فيها، سماها عليه الصلاة والسلام أيام الصبر، أي لأنه الإنسان ما فيها ما يعمل إلا الصبر، ليس عليه إلا أن يصبر متمسك بدينه، يتحمل كثيرا من الصبر بسبب كثرة الفتن، كثرة البلاءات، كثرة المحن. إن من ورائكم أيام الصبر، يقول الصبر فيهن كقبض على الجمر، يقول شبه عليه الصلاة والسلام يصبر في هذه الأيام كأنه يقبض على الجمر، أي لا يكاد يتحمل من شدة صعوبة الجمر، كذلك من شدة كثرة المحن المتمسك بدينه لا يكاد يتحمل. لكن مقابل هذا قال عليه الصلاة والسلام للعامل فيها أجر 50. قال بس الإنسان منكم إذا وقتها وصل لهذه الأيام الشديدة وما صبر، تمسك بدينه ما بسك وعمل فيها، شو المقصود بالعامل؟ الحديث لأن له مقدمة هذا الحديث، بس هي المقدمة ضعفها شيخنا الألباني رحمة الله عليه. يقول في عليه الصلاة والسلام يقول أبو ثعلب الخشني بيكون تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالعامل هنا المقصود به يأمرون بالمعروف من الدعاء، الدعاة إلى الله وينهون عن المنكر في أيام الصبر، فهؤلاء للعامل فيها أجر 50. الصحابة قالوا أجر 50 من أمثالهم، قال بل منكم. طيب ليش منهم؟ في بعض الروايات تقول لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. بس ما معنى إذا وصل له أجر 50 من الصحابة بيكون أعظم منه عند الله؟ أبدا، بس يضاعف لك الأجر إذا عملت مثل عمل الصحابي. بس مهما عمل الإنسان منا لا يصل إلى رتبة الصحابي في العمل، سواء في الإخلاص أو في الإتقان أو غير ذلك، إلى جانب أن الصحابة سبقوا بأعمال لا يستطيع أحدنا أن يصل إليها اليوم مهما فعل، منها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيته ونصرته ومجاورته والأخذ العلم على يديه. هذه وين الإنسان وين يلحق بها؟ لذلك اليوم يا أخوة الإسلام إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نكاد نجزم بأننا نعيش في الأيام اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وسماها بأيام الصبر. ليش؟ من شدة الحرب على الإسلام، حرب من كل مكان وضعف شوكة المسلمين، يعني تجد الحرب من كل مكان، ما في أحد يحامي عنك، ما في دولة، ما في دولة تدافع عنك، ما في أحد يحامي عنك، حرب شديدة من أمريكا إلى أوروبا، كل العالم يحارب الإسلام، حاربوه في ساحات القتال، حاربوه بعد ذلك الآن في الغزو الثقافي. الآن عم نسمع في بلاد عربية خليجية الرجل يتزوج الرجل علنا ولا يستحي، ولا يستحي. حرب على الإسلام، حرب على الحجاب، حرب على الشاب المتمسك بدينه. لذلك هذه، ومع هذا لا نجد شوكة أو قوة تدافع عنك، شو ما يجري عليك الناس، يعتقل الشاب ولا يجري عليه ما يجري من ظلم، ما أحد يدافع عنه. هذه أيام الصبر اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أيام المحن فيها كثيرة. شوف الإنسان اليوم إذا بده يتمسك بدينه في كتير صعوبات تقف أمامه. أول شيء المغريات كثيرة، مغريات كثيرة، يعني الآن الإنسان لا قدر بده ينفتن، ما في أكثر من فرص الفتن عنده، الزنا منتشر والمخدرات منتشرة والسلب منتشر والنهب والسرقة والفساد المالي، كله يستطيع الإنسان اليوم أن يفعله. فإذا صبر عن كل هذه الشهوات وتمسك بدينه له أجر. أمر آخر، هذا الإنسان إذا التزم بدينه في تحديات في المجتمع لا يكاد يجد فرصة عمل، لأن أول صاحب الشركة ما يشوفه ملتحي أو بنت محجبة يقول لك شو بدي بالبلوي، ما تجي الدولة علي ولا يتهموني إرهاب، بيقولوا لا ما في عندي شغل. تحديات عليه، فإذا صبر له الأجر. أمر ثالث، الضغوط. الضغوط يعني الآن شاب ملتزم، افترض يا أخي أخطأ خطأ سرق موتوسيكل، وشاب فاسق زنديق سرق موتوسيكل، هذيك إذا انكمش بيشمطوا له دينته الفاسق، خلص ما بقى تعيده. أما الملتزم خب يقعدوا على السجن. وانت سرقت الموتوسيكل لأن كنت بدك تعمل عملية إرهابية، كنت بدك تعمل أكيد، وبيسموه الأمن الاستباقي، إنه قبضنا عليه كان عم بيخطط لتفجير إرهابي. شوف شبابنا في السجون الآن ماذا يجري عليهم. اليوم رأينا صورا مروعة، شباب في السجون منهم 7 سنين و10 سنين لم يحاكم بعد، في منهم عم يحاكم يطلعوا بريئين، ما حكموا بعد، والدولة تركدهم في السجن، لا تستطيع أن تطعمهم ولا تترك الناس يطعمونهم ولا تخلي سبيلهم حتى يرجعوا إلى أهلهم فيأكلون، وتفشت فيهم الأمراض، يعني انتشر فيهم الجرب والكورونا في مبنى في سجن رومية. اليوم شفنا صورا، اللي عطى الصور واحد مسيحي نائب مسيحي عم بيقول يا حرام شوف هالشباب شو عم يصير فيهم، جلدهم كله جربان. تبي يعمل لا الدولة، يا دولة منكم قادرين تعالجوهم؟ بتقولوا ما معنا مصير، اتركوهم اخلوا سبيلهم، اخلوا سبيلهم، اهلهم بيعالجوهم. فالشاب لما يشوف هالمناظر بيقول لك يا اخي ما بقى لي قلب لا التحي ولا اعمل ملتزم ولا اعمل شيء، والبنت محجة لك بخاف بكره يعملوني ارهابية. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام هذه ايام الصبر فيهن كقبض على الجمر من شدة التهديد والتخويف. واليوم يا أخوة الإسلام نحن في طرابلس أيضا ندفع الثمن كمدينة، ندفع الثمن بس لأن طرابلس صبغة إسلامية، بس لأن صبغة إسلامية ممنوع أن تنمو المدينة، صارت أفكر مدينة على الساحل المتوسط. تبي عمي المدينة فيها مرافق كثيرة لو قدر لها أن تنشط، مثل المرفأ والمصفية والمطار والمعرض والمنطقة الاقتصادية، بس لو هذه ترك لها المجال تعمل ما بقى في فقير في طرابلس، ما بقى الناس تحتاج كرتونة من النائب الفلاني ولا النائب العلاني. طيب ليش ما تسمحون لنا؟ بس لأنكم عليكم صبغة إسلام التزام. في ناس أقول لك خلاص نحن ما نعمل التزمين، روحوا يرقصوا بسيحة النور ويغنوا ويحطوا أعلام المثليين وكذا حتى يخرجوا من هذه التهمة. لن تخرجوا، لن تخرجوا، بتضيعوا آخرتكم ولن يرضوا عنكم. ما دام في مساجد، ما دام في شباب ملتحي، ما دام في أسواق يرفع فيها الأذان والناس تسعى إلى الصلوات الخامس، ستبقى الصبغة على المدينة وستبقى تحارب. لذلك يا أخوة الإسلام أول جهدنا اليوم، أول جهدنا مع المسؤولين النواب والوزراء أو اللي بدهم يترشحوا للنيابة والوزارة وغيره، أول جهدنا أنه بدنا هذه المرافق تعمل. ما بدنا منكم لا مساعدات إنسانية ولا غذائية ولا كروتين ولا شيء، بدنا هذه المرافق اللي في المدينة تعمل. من اللي حاطط فيتو علينا؟ إذا كان حزب الله ولا النظام السوري ولا القسيس الفلاني، لا تسمعوا لهم، لا تسمعوا لهم. إذا ما كان عندكم قدرة يا نواب المدينة ويا وزراء المدينة، ما كان عندكم قدرة تقولوا لا لتفقير طرابلس وتجويع أهلها، خليكم ببيوتكم أشرف، خليكم ببيوتكم أشرف. لذلك جهد الناس ينصب هنا يا أخوة الإسلام، ما تطلبوا بشيء إلا أنه هذه المرافق تعمل، ما تطلبوا إلا بحقنا هذه الأشياء تعمل حتى يتوظف الشباب وترجع إلى المدينة حياتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.